عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، الباب 21 من كتاب البيوع. قال النووي: باب بيع البعير واستثناء ركوبه. باب جواز البيع بشرط على أن يكون البعير، ومع هذا يستثني البائع شرطا في أن يستخدم البعير مدة معلومة من الزمن، أو يحمل عليه شيئا معينا من الأشياء، أو يتبلغ به إلى مكان ما. فهذا الذي يسميه أهل العلم بيع وشرط، بيع وشرط. والشروط نوعان أو قسمان: شروط لا تحل، وشروط لا يتأثر بها العقد. وسنتعرف على هذين القسمين بمشيئة الله تعالى في هذه الليلة، لكن نأخذ أحاديث الباب. قال مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي، وهو عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، قال حدثنا زكريا، وهو ابن أبي زائدة أبو يحيى الكوفي، عن عامر، وهو عامر ابن شراحيل الشعبي أبو عمرو الكوفي، قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، يعني كان راكبا جملا له متعب جدا، أعيا يعني متعب، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعنيه بوقية، أو بوقية بالواو أو الألف. قلت: لا. وجابر هو الذي يقول لا، لما قال النبي عليه السلام له: بعني هذا البعير بوقية، قال جابر: لا. جابر لا يعترض على النبي عليه الصلاة والسلام في أنه يرد عليه طلبه الشراء، وإنما قال: لا، أي لا أبيعك إياه، إنما أمنحك إياه، إنما أهديك إياه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعنيه، فبعته بوقية، واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي. استثنيت عليه، أي على النبي عليه الصلاة والسلام، طلبت منه شرطا في البيع، وهو أن أحمل على هذا البعير حتى أرجع إلى المدينة إلى أهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، أي فأعطاني ثمنه نقدا، ثم رجعت فأرسل في أسري، أي ثم رجعت إلى أهلي فأرسل في أسري، أي عقبي مباشرة، أرسل خلفي مباشرة، فقال: أتراني ما كستك؟ أتراني يا جابر ما كستك؟ أي كلمتك في نقص الثمن؟ قال جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ أي نازعتك في سعره حتى أخذه بوقية؟ خذ جملك ودراهمك فولك. خذ، والتقدير لا. أتراني ما كستك؟ التقدير لا. ومع هذا فالمال لك، أي هذه الأوقية الذهب لك، والجمل كذلك منحة أو عطية لك. وحدثناه علي بن خشرم وهو المروزي قال: أخبرنا عيسى يعني ابن يونس أو ابن أبي إسحاق السبيعي، يروي عن أبيه عن جده وهو أخو إسرائيل، ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي أيضا، وأصلهم من الكوفة، لكن عيسى نزل الشام مرابطا. عن زكريا عن عامر، زكريا كما قلنا هو ابن أبي زائدة، وعامر هو الشعبي. قال: حدثني جابر بن عبد الله بمثل حديث ابن نمير. وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم المعروف بن رهوي، واللفظ لعثمان بن أبي شيبة. قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير، جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي، عن مغيرة وهو ابن مقسم الضبي أبو هشام الكوفي الأعمى، عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي، غزوت معه غزوة فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير، يعني لقد سبقني الناس وليس معي إلا جمل قد تعب تعبا بليغا أو بالغا حتى إنه لا يكاد يسير، لا يكاد يسير. قال: فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: ما لبعيرك؟ وفي هذا تفقد الراعي لأحوال الرعية. ما لبعيرك يا جابر؟ قال: قلت عليل، أي به علة وداء. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له. فتخلف أي فجعل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه خلف البعير فضربه ثم دعا له فقام البعير. قال جابر: فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، يعني أسرع إسراعا عظيما جدا حتى إن مكانه كان أمام الإبل باستمرار، أمام الجيش باستمرار. قال: فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ يعني إيه أخبار البعير الآن؟ قال: قلت بخير، قد أصابته بركتك، قد أصابته بركتك. لما دعا له وضربه قام يجري كأنه ليس به إعياء ولا كلل ولا علة. قال: أفتبيعني؟ تبيعني هذا البعير؟ فاستحييت، استحيى جابر لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيعه هذا البعير، ولم يكن لنا ناضح غيره، لم يكن لنا ناضح، والناضح هو الذي يحمل الماء، يحمل الطعام، يحمل المتاع، يعني هذا بعير صالح للخدمة، وليس لآل جابر بعير ناضح يصلح للخدمة إلا هذا البعير، فكيف يبيعه جابر؟ كيف يبيعه جابر؟ ثم أن جابر ليس وحده الذي يمكن أن يتصرف في هذا البعير، ربما يكون كذلك. قال: فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره. قال: فقلت نعم، أجاب النبي عليه الصلاة والسلام، فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة، يعني أنا موافق رسول الله أبيعك هذا البعير لكن بشرط أنا صاحب هذه الفقار حتى أدخل المدينة. يعني صاحب الفقار؟ يعني صاحب المنفعة، يحملني هذا البعير على ظهره وهي فقار الظهر حتى أدخل المدينة، لأني ليس لي غير هذا الناضح. قال: فقلت له: يا رسول الله، إني عروس، أنا رجل عريس جديد، والعروس يطلق على الرجل والمرأة ويختلفان في الجمع، ويختلفان في الجمع، فرجل عروس ورجال عرس، وامرأة عروس ونسوة عرائس، ونسوة عرائس، فهما يتفقان في الإفراد ويختلفان فيهم في الجمع. قال: رسول الله، إني عروس فاستأذنته فأذن لي، استأذنته يعني أن يترك الجيش أو أن يسبق الجيش راجعا إلى مين؟ إلى المدينة. الحكاية كلها أنني تزوجت أو أني عقدت وأحتاج إلى البناء، فهل تأذن لي أن أدع الجيش وأنصرف إلى المدينة؟ فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت، أي حتى وصلت إليها، فلقيني خالي فسألني عن البعير، لقيني خالي فسألني عن هذا الناضح أو هذا البعير، فأخبرته بما صنعت فيه فلامني فيه. فأخبرته بما صنعت أي بأني بعت هذا البعير، قال فلامني فيه. هذا اللوم لم يرد له تأويل، وهو محمول على أمرين: إما أن هذا الخال لام جابرا على أن باع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والأصل أنه ما دام قد علم حاجة النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا البعير كان ينبغي عليه أن يمنحه إياه هدية ولا يبيعه إياه. والمحمل الثاني أن هذا الخال شريك لجابر، شريك لجابر في هذا البعير، وربما أذن لأحدهما، أذن أحدهما للآخر في أن يتصرف في البعير، فاتكأ جابر على هذا فظن أن الخال يأذن في بيع البعير فباعه. ولكن لوم الخال له على أن على أنه ليس لهم ناضح إلا هو، فكيف تبيعه؟ قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته: ما تزوجت أبكرا أم ثيبا؟ يا جابر أنت عروس، ما تزوجت؟ هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ فقلت له: تزوجت ثيبا. قال: أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ أفلا تزوجت بكرا؟ وهذا حث من النبي عليه الصلاة والسلام على تزوج الأبكار، وأنهن خير من السيبات وأفضل. فقال جابر رضي الله عنه: يا رسول الله، توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن، فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت سيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك لما بانت العلة، لأن عبد الله الأنصاري والد جابر لما توفي ترك بنات وعليهن جابر، فجابر ترك حظ نفسه في نكاح البكر وتزوج امرأة سيب لها ولد وقد نكحت من قبل، وهي أكبر سنا من أخوات البنات، ولها دربة وخبرة في الحياة وفي تربية الأبناء وغير ذلك، حتى تقوم على تربية أخوات جابر. فلما كان العدول من جابر من نكاح البكر إلى السيب لهذه العلة أقره على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت إليه بالبعير، أي جئت إليه غدوة أي صباحا بالبعير الذي قد اشتراه مني، فأعطاني ثمنه ورده علي، أعطاني الأقية ورده علي وقال: خذه فإنما هو منحة لك. وفي هذا بيان استحباب الملاعبة والمداعبة بين الزوجين. قال: هل بكرا تلاعبك تلاعبك وتلاعبها؟ وهذا يدل على استحباب ذلك، ويتأكد استحبابه قبل الجماع، وأن الرجل لا يهجم على امرأته هجوم البعير أو هجوم البهيمة كما في رواية، كما في رواية، بل لابد من تهيئة الحال بين الرجل والمرأة، ولا بأس أن تبدأ المرأة بملاعبة زوجها، لقوله عليه الصلاة والسلام: هل لا بكرا تلاعبك تلاعبك وتلاعبها؟ يعني تبدأ هي بغزل زوجها أو ملاعبته ومداعبته. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير وهو الضبي عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكوفي، عن سالم بن أبي الجعد وهو كوفي أيضا، عن جابر رضي الله عنه قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتل جملي، فاعتل جملي أي أصابته علة وآفة، وساق الحديث بقصته. وفي هذه الرواية: ثم قال لي: بعني جملك هذا، أي لما ضربه النبي عليه السلام وقام البعير يمشي ويسرع ويسبق القافلة كلها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعني جملك هذا. قال: قلت: لا، بل هو لك. فهذا تفسير قوله مطلقا في الرواية السابقة: بعني جملك. قال: لا. قال: لا. لماذا؟ لأنه أراد أن يمنحه النبي صلى الله عليه وسلم. بعني جملك. قال: لا، بل هو لك. قال: لا، بل بعنيه. قال: قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها. يعني أنا مدين بأوقية ذهب لأحد الناس ولا حاجة لي في الزيادة، فإذا كنت مصرا على أن تشتريه فليكن ذلك بأوقية الذهب التي أنا مدين بها. قال: قد أخذته فتبلغ عليه إلى المدينة. يعني أنا قد اشتريت على هذا الشرط، قد اشتريت، فتبلغ به إلى المدينة، أي فأنت صاحب الحق في الانتفاع والركوب إلى أن تصل المدينة. قال: فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: أعطه أوقية من ذهب، أعطه أوقية من ذهب، وزده وزده. لأن المشكلة هنا الباب كله، هذا الباب كله والذي بعده، إنما مداره على كلمة وزده وزده. مش البيع تم؟ مش البيع تم؟ بعير مقابل أوقية؟ طب يزيدوا لي ضريبة ولا مش ربا؟ مش هم نتكلم في البيوع والربا؟ طب ضريبة ولا لا؟ لا. إليه أنت بتقول لا، إلى أنه النبي لا يمكن يفعل ربا، صح؟ على يتحال نفس الخلاف، نفس الخلاف اللي اختلفتوه أنتم اختلفه الفقهاء من قبلكم. قال لبلال: أعطيه أوقية من ذهب وزده. قال: فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قراطا، وزادني أي بلال قراطا. قال: فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مش هردها، بل تبقى عندي لا أنفقها. هذه الزيادة التي منحنيها النبي عليه الصلاة والسلام بغير بيع ولا شراء هي منحة منه وفضل، هذه سأحتفظ بها بركة منه عليه الصلاة والسلام، لا أفارقها ولا تفارقني. قال: فكان، أي هذا القراط، في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة. أنتم عارفين الحرة هذه معركة المدينة والشام، أخذها أهل الشام من جابر في هذا اليوم. حدثنا أبو كامل الجحدري وهو الفضيل بن حسين، حدثنا عبد الواحد بن زياد وهو العبدي مولاهم البصري، قال: حدثنا الجريري وهو سعيد بن إياس البصري أبو مسعود، عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة، عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتخلف ناضحي. فتخلف أي تخلف عن الركب، تأخر، تأخر جدا، وساق الحديث بنفس القصة، ثم قال: فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ضربه غزا، نخسه أي ضربه غزا، ثم قال لي: اركب بسم الله، يعني لا يضرك بعد هذا، إن شاء الله سيكون أحسن من الأول بكثير. قال: اركب بسم الله. وزاد أيضا قال: فما زال يزيدني ويقول: والله يغفر لك. فما زال يزيدني، أي لما رحنا المدينة آتيته بالبعير فأعطاني الأوقية المتفق عليها ثم أعطاني القراط، وظل يزيدني وأنا أقول كفى، يقول: الله يغفر لك. فهذا يعني أنه قد وافاه أولا بالمبلغ المتفق عليه في البيع والشراء وهو أوقية من ذهب، ثم زاده قراط واثنين وثلاث، ودرهم واثنين وثلاث، وغير ذلك. وفي كل زيادة يقول يا جابر الله يغفر لك. وحدثني أبو الربيع العتكي وهو سليمان بن داود الزهراني قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميمة كيسان السختياني البصري عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال لما أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعيا بعيري قال فنخسه فوثب. فنخسه أي فلما ضربه قام فزعا. قال فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في وسط الجيش, كان في وسط الجيش أو في مقدمة الجيش يحدث الناس. فلما تأخر جابر بهذا البعير العليل الكليل ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة الجيش فنخس بعيره فانطلق فوسب يعدو حتى سبق الجيش كله وجابر يأخذ ويحبس خطامه حتى يتمكن من سماع كلام النبي عليه السلام مع أصحابه والبعير يأبى عليه إلا أن يسرع. قال فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه فما أقدر عليه. فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعنيه فبعته منه بخمس أواق, بخمس أواق جمع أوقية. قال قلت على أن لي ظهره إلى المدينة, يعني هل تأذن لي أن أركبه إلى المدينة؟ قال ولك ظهره إلى المدينة. قال فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقية, فزادني وقية بكده ستة, ثم وهبه لي, يعني أعطاه ست أواق ثم إيه وهبه له بعد ذلك. حدثنا عقبة ابن مكرم العمي حدثنا يعقوب بن إسحاق وهو ابن زيد الحضرمي أبو محمد المقرئ النحوي قال حدثنا بشير بن عقبة وهو المعروف بالناجي السامي أبو عقيل الدورقي البصري عن أبي المتوكل الناجي وهو علي بن داود البصري أو ابن دؤاد البصري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أظنه قال غازية, يعني سافرنا في غزوة. واقتص الحديث وزاد فيه قال يا جابر أتوفيت الثمن, يعني بعد ما أعطيناك هذا المتفق عليه أترانا قد وافيناك حقك؟ قلت نعم. قال لك الثمن ولك الجمل, لك الثمن ولك الجمل مرتين صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي وهو معاذ العنبري قال حدثنا شعبة بن الحجاج العتكي البصري عن محارب وهو ابن دثار السدوسي الكوفي القاضي كان من الثقات الأئمة العباد كان زاهدا زاهد أهل الكوفة أنه سمع جابر بن عبد الله يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين. قال فلما قدم صرارا وهو اسم موضع قريب من المدينة قال فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت, أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببقرة فذبحت فأكلوا منها. فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين, فأصلي ركعتين. وفي هذا استحباب البدء بالصلاة للقادم من سفر قبل أن يدخل على أهله. وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا رجع من سفر بدأ بالمسجد أولا فصلى فيه ركعتين وأرسل إلى أهل بيته أنه قدم وأنه بالمسجد. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن طروق النساء ليلا, قال لا تطرق النساء ليلا, أي لا تدخلوا عليهن ليلا بغير سابق إذن ولا إنذار, وهذا لمن قدم من سفر لا يعلم وقت مجيئه. أما الذي من عادته أن يدخل وأن يخرج وأن يأتي كل يوم متأخرا، أو يرجع في وقت من الليل معلوم وهذه عادته في كل يوم، فهذا لا يلزمه الإنذار ولا التنبيه، هذا لا يلزمه الإنذار ولا التنبيه. أما من سافر وتغيب مدة من الزمان فإنه يلزمه أن يخبر أهله قبل أن يدخل عليهم بالوصول، إما عن طريق الهاتف الآن، وإما عن طريق الرسل، أو عن أي طريق يمكن للمرء استخدامه. قال: فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. وهذا يدل على استحباب أن تكون صلوات النهار ركعتين ركعتين. ووزن لي ثمن البعير فأرجح لي، وزن ثمن البعير أي أعطاني وزن أوقية، ثم أرجح لي أي أعطاني أكثر من ذلك وزيادة. حدثني يحيى بن حبيب الحارسي قال حدثنا خالد بن الحارث وهو الهجيمي أبو عثمان البصري قال حدثنا شعبة أخبرنا محارب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، غير أنه قال: فاشتراه مني بثمن قد سماه، ولم يذكر الوقيتين والدرهم والدرهمين، وقال: أمر ببقرة فنحرت ثم قسم لحمها. ثم قسم لحمها أي على أصحابه، وزع لحمها في أصحابه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن أبي زائدة وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر، وهو عطاء ابن أبي رباح، وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز الأموي، عبد الملك ابن عبد العزيز الأموي مولاهم وأصله رومي. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أي قال الجابر: قد أخذت جملك بأربعة دنانير، قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة. بعض أهل العلم يضعف هذه الرواية، رواية أربعة دنانير، ويعد ذلك من أوهام الراوي، وليس ببعيد أن تصح هذه الرواية وألا يكون فيها وهم ولا شذوذ، خاصة وقد ورد في سعر هذا البعير مبالغ متعددة أو أثمان متفرقة، وسيأتي الجمع بين هذه الروايات بإذن الله تعالى. قال النووي: هذا الباب وهو باب البيع بشرط، قد ورد فيه حديث جابر وهو مشهور، هذا الحديث مشهور عند الفقهاء. احتج بهذا الحديث أحمد ومن وافقه في جواز بيع الدابة، ويشترط البائع لنفسه ركوبها، بس ركوبها ايه، دايما ولا مدة معلومة من الزمان؟ خدنا مدة المعلومة دي من حديث جابر انه قال له: اجعل لي في قرى ظهرها الى ايه، الى المدينة. خلاص، يبقى انت نهاية انتفاعك بالبعير هو ايه، دخولك المدينة، دخولك المدينة. ويدل عليه ان جابرا لما علم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام في جيشه أتاه بإيه؟ أتاه بالبعير، ولم يفهم أن له الحق في أن يركب البعير دائما. ماشي. فهنا قال الإمام أحمد: ومن وافقه بجواز بيع الدابة مع اشتراط الانتفاع بها، والمقصد الانتفاع بها مدة معلومة من الزمان يتفق عليها البائع ومين والمشتري. قلت هذه المدة أو كسرت، قلت هذه المدة أو كثرت. وقال مالك: يجوز ذلك إذا كانت مسافة الركوب قريبة، وحمل هذا الحديث على ذلك، وحمل الحديث على ذلك. إيه المسافة اللي بين مكة والمدينة؟ مش كثير، ليست بكثيرة، وإنما كانت في هذه أيام كثيرة، يعني كان الذي يذهب من مكة إلى المدينة يحتاج ويستغرق في الطريق من 20 يوم إلى شهر، من 20 يوم إلى شهر. فهل هذه المدة أو هل هذه المسافة قليلة؟ قليلة. ربما يقول أحد: نعم إنها قليلة، وربما يقول آخر: لا بل هي كثيرة. وعلى أي حال دائما في مثل هذه الروايات القلة والكسرة إنما مردها إلى العرف، إنما مردها إليه إلى العرف. وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كسرت، ولا ينعقد البيع من الأصل. قالوا بيع مع شرط، بيع مع شرط لا يجوز، لا يجوز، بل لا ينعقد البيع من الأصل، يعني البيع هذا باطل كأنه لم ينعقد أصلا. الذي يقول هذا لابد أولا أن يأتي بحجته ثم يرد حجة المخالف، ودي مناقشة العلمية، دي مناقشة العلمية التي كان عليها سلفنا. كل واحد يزعم زعما يلزمه أن يأتي بالدليل على صحة هذا الزعم، ثم إذا كان دليل المخالف محتمل فيلزم الأول أن يؤول الدليل الثاني أو يصرفه أو يتكلم عنه. كلام علمي بحت، بتثبت شيء غيرك ينفيه. أولا يلزمك الدليل على إثبات هذا الشيء وصحته، ثم مناقشة دليل المخالف. فإذا عجزت عن واحدة من الاثنتين فإنما الحجة للمخالف، إذا عجزت عن واحدة من الاثنين فالحجة للمخالف. قال هنا الشافعي ومن معه لا يجوز البيع بشرط سواء قلت المسافة أو كسرة، بل هذا البيع لا ينعقد أصلا. واحتجوا بالحديث السابق في النهي عن بيع الثنية، احتجوا بإيه؟ بحديث. قالوا أنتم تحتجون بحديث جابر؟ آه. طب إحنا بنحتج بحديث كمان، إيه هو؟ الذي مر بنا من حديث جابر بن عبد الله أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنية. مش الحديث ده مر بنا من قبل؟ الثنية اللي هي إيه؟ الاستثناء، نهى عن الاستثناء. لكن الرواية التي قيدت الثنية هي التي أخرجها البخاري ومسلم أيضا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المحاقلة والمزابنة والثنية ما لم يعلم، والثنية ما لم يعلم. فتبين أن الاستثناء في البيع الذي يفسد معه البيع أو يبطل هو الاستثناء المجهول، الاستثناء المجهول حيث ينطوي على جهالة وغرض. أما إذا كان استثناء معلوما فلا حرج فيه، فلا حرج فيه، كأن تقول بعتك هذه الدار إلا الشقة رقم كذا، بعتك هذا البستان إلا هذه الشجرة بعينها، صح ولا لا؟ أما أن تقول بعتك هذه الدار إلا شقة، أو بعتك هذه الحديقة إلا نخلة ولا تعين النخلة ولا تعين الشقة، فهذا العقد عقد باطل، عقد باطل. لماذا؟ لأنه قد اشتمل على استثناء مجهول. استثناء مين؟ مجهول. يبقى الكلام ده الإمام الشافعي بيقول أنا إذا كنتم تحتجون في البيع، في صحة البيع مع الاستثناء بحديث جابر هذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام باعه البعير واستثنى إيه؟ واستثنى ركوبه إلى المدينة، يعني يجوز البيع بشرط؟ آه يجوز البيع بشرط. قال لا، أنا عندي البيع المشروط، البيع مع الاستثناء غير صحيح. لماذا؟ قال لأن النبي نهى عن إيه؟ عن بيع الثنية، عن بيع إيه؟ الثنية، يعني البيع ويستثنى، أبيعك وأستثني. فالرد على الشافعي رحمه الله وكذلك أبي حنيفة ومن معهما أن البيع المستثنى الباطل الذي تعتبره أنت باطل هو الشرط الذي أو الاستثناء الذي لا يعلم، أما استثناء معلوم لا جهالة فيه فهو بيع صحيح، فهو بيع صحيح. وكذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام باع أو ابتاع من جابر بعيرا واستثنى ركوبه إلى المدينة، ده استثناء معلوم ولا مجهول؟ معلوم. إذن البيع إيه؟ صحيح. طيب هذه حجة الإمام الشافعي. ويقول الحجة الثانية له أو للجمهور، لأن هذا مذهب الجمهور الشافعي وأبو حنيفة ومن معهما آخرون، لهم حجة ثانية. الحجة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام، أو كما في حديث أبي هريرة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط. الرد على الجمهور أن هذا الحديث ضعيف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، هذا الحديث ضعيف غير صحيح، وهذا الحديث الضعيف لا تقوم به الحجة وعلى فرض صحته، وده أسوأ الاحتمالات، وعلى فرض صحته فالمقصود أنه نهى عن بيع وشرط له تأثير في فساد العقد أو بطلانه. أما بيع صحيح وشرط صحيح معلوم فلا بأس بذلك. وهذا يلزمنا أن نتكلم، أو يلزمنا أن نتكلم عن قسمي الشروط، لأن الشروط منها ما هو باطل ومنها ما هو إيه؟ ما هو حق لا يتأثر بصحته العقد، وسيأتي معنا هذا الكلام الآن بإذن الله. الحجة الثالثة أنه قال، وده طبعا ما يلزمه أن يرد به على المخالف، احنا قلنا حجة الشافعي في أنه يبطل البيع بشرط، حديث نهى عن بيع وشرط وهو ضعيف وعلى فرض صحته فإنه شرط صحيح، معذرة، فإنه شرط فاسد، وهذا الاستثناء أو بيع الثنية معلوم فلا يفسد به العقد. الأمر الذي يلزم الشافعي أخيرا أن يرد على من يقول بصحة ذلك، لأنه لا يقول بالصحة، يلزمه أن يرد على من يقول بالصحة كالحنابلة والمالكية. قال هم الحنابلة والمالكية يعني يستندوا لإيه؟ لحديث جابر؟ قال لا، حديث جابر ليس فيه حجة، مع أن أنا وإنت بنقول إن هو شكله كده فيه إيه؟ فيه حجة، صح؟ هو عند الشافعي ليس فيه حجة، ليه؟ قال لأنه مؤول. مؤول يعني إيه مؤول؟ قال لأن هذا الحديث أو هذه الحادثة وهي بيع جابر البعيرة للنبي صلى الله عليه وسلم واستثناء الركوب حادثة عين، حادثة إيه؟ عين، يعني قضية عين لا يقاس عليها غيرها، الحكاية دي خاصة بجابر بس، بعين جابر وذات جابر لا يقاس عليه غيره من الناس. يبقى هو كده رد ولا ما ردش؟ ها؟ لكن لم يقم دليل، لم يقم دليل على إيه؟ على أن هذه الحادثة حادثة عين، وعمل الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك بمقتضى هذا الحديث، باعوا واستثنوا، باعوا واشترطوا، فكان كالإجماع، فكان كالإجماع الذي يرد أو يرد به على ما ذهب إليه الإمام الشافعي. نأتي الآن للشروط التي تلحق دائما العقود، فمنها ما هو شرط مؤثر في صحة البيع، ومنه شروط غير مؤثرة، وهذا الكلام فصله تفصيلا سريعا ومفيدا الشيخ سيد سابق يرحمه الله تعالى. قال الشروط في البيع قسمان، القسم الأول صحيح لازم، يعني شروط صحيحة وملزمة ولا تأثر بها العقد، وشروط مبطلة للعقد، مبطلة للعقد، وأحيانا لا يكون الشرط مبطلا بل يكون مفسدا. وهنا عارفين الفرق بين البطلان والفساد، عارفين ولا مش عارفين؟ العقد الباطل كأنه لم ينعقد من الأصل، لم ينعقد من الأصل. أما العقد الفاسد فإنما يفسد بشرط أو بجزء فيه، لكنه لا يؤثر على تأسيس العقد، وإنما يتوقف صلاح العقد على صلاح هذا الشرط الفاسد، على صلاح هذا الشرط الفاسد. زي ما بيقول دلوقتي مثلا عقد النكاح إما أن يكون باطلا أو صحيحا أو فاسدا. إما أن يكون صحيحا يعني مستوفي الشروط والأركان لا إشكال فيه، وإما أن يكون إيه؟ باطلا، بمعنى أنه فقد الشروط والأركان أو فقد شرطا أو ركنا له تأثير في إيه؟ في قيامه وصحته. طيب العقد الفاسد بقى، العقد الفاسد زي إيه؟ زواج المرأة مثلا من غير ولي، زواج المرأة من غير ولي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاح وإيه، ما قالش فاسد، ما قالش فاسد، وإنما قال باطل باطل باطل. شبهة الأحناف في صحة نكاح المرأة البالغة العاقلة الرشيدة وأنها تتولى أمرها بنفسها، أي تزوج نفسها بغير إذن وليها، لما عمل قطاع كبير جدا من الأمة، لأن عندك آسيا شرق آسيا كلها بتعمل بمذهب الأحناف، وشرق آسيا ليه؟ مصر نفسها ألا تعمل بهذا؟ تعمل في بمذهب الأحناف، وأن المرأة تقدمت تقول زوجني من فلان سواء كانت بكرا أم سيبة، المهم أن تكون بالغة رشيدة قد اختارت لنفسها زوجا كفئا، وهو شرط عند الأحناف كذلك. لا يسع المأذون أن يتخلف عن كتابة العقد وإلا تعرض للمساءلة القانونية. فلما قامت هذه الشبهة لم نبطل العقد، بل نقول هو عقد فاسد. يتوقف فساده على إيه؟ صلاحه على إيه؟ على إذن الولي، على إذن. مش إحنا قلنا أنه فاسد لأنه فقد شرط الولاية؟ طيب إذن صلاحه يتوقف على شرط مين؟ أو على استئذان الولي أو على إذن الولي، على إذن الولي. وهكذا الفرق بين البطلان والفساد. الشروط فهي قسمان، قسم صحيح ملزم للعقد وقسم يبطل به العقد أو يفسد. أما الأول فهو ما وافق مقتضى العقد، ما وافق مقتضى يعني الشروط دي هي التي اشترطت لأجل قيام العقد وإتمام الفوائد المرجوة منه. زي شرط يقتضيه البيع كشرط التقابض وحلول الثمن، كشرط التقابض في المجلس وحلول الثمن. زي يقول لك أنا هبيع لك هذا الكتاب، هبيع لك هذا الكتاب ولك علي أن أحضره في مجلس العقد في مقابل أن تحضر ثمنه في مجلس مين؟ العقد. دي شرط ولا مش شرط؟ شرط. هل هذا الشرط يؤثر في صحة البيع؟ يبقى قوله عليه السلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط لا يقصد منه الشرط الذي يكون في مصلحة إتمام مين؟ إتمام البيع. ولكن قوله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو إيه؟ فهو باطل، في مقابل قوله عليه الصلاة والسلام كذلك المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن شروطا يلزم فيها الوفاء وأن شروطا يبطل بها إيه؟ يبطل بها العقد أو يبطل بها الوفاء ولا يلزم صاحب العقد. النوع الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد، مثل شرط تأجيل الثمن أو تأجيل بعضه أو شرط صفة معينة في المبيع. يعني أنا عايز منك سيارة بس بشرط أن تكون موديل كذا بمواصفات كيت وكيت وكيت، هذه شروط ولا لا؟ إذا أتيتني بسيارة قد اختل فيها شرط من هذه الشروط، هل البيع يلزمني؟ هل أنا أحمل حملا عشان خاطر أنت طلبت جبت لي سيارة تعبانة ليس فيها ما اشترطته عليك، هل يلزمني أخذ السيارة؟ ها؟ وتقول بقى ما تحرجنيش مع الراجل اللي أنا اشتريتها منه، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. لماذا؟ لأن هذه السيارة على غير ما اشترط، على غير ما اشترط، كأن تكون الدابة لبونا أو حاملا وكأن يكون البازي صيودا، يعني أنا بقول لك إيه، أنا عايز منك باز، والباز ده نوع طائر كالغراب كالغراب، لكن من الباز ما يصلح للصيد صيد الطيور ومنه ما لا يصلح، فلم أقول لك والله هات لي باز بس بشرط أن يكون صيودا، تروح تجيب لي باز خيبان ولا بيطلع من العش بتاعه نهائي، هل يلزمني شراء هذا الباز؟ لا يلزمني. وكذلك إذا وجد الشرط لازم البيع، لازم البيع، صح ولا لا؟ وإذا أو إن لم يوجد الشرط كان للمشتري فسخ العقد لفوات الشرط، يقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم أو على شروطهم. وكان له أيضا أن ينقص من قيمة السلعة بقدر الصفة المشروعة. أنا لما أقول لك اديني مثلا سيارة فيها كيت وكيت وكيت وكيت، فأنت جبت لي سيارة بنفس المواصفات لكن تخلف شرط أو شرطين، فإما أنا أقول السيارة لا تلزمني من الأصل، وإما أقبلها على أن أنقص من الثمن بقدر ما نقصت من المواصفات، صح ولا لا؟ الشرط الثالث شرط ما فيه نفع معلوم للبائع أو المشتري، يعني أن أشرط شرطا فيه نفع معلوم، ومعلوم احتراز من مجهول، احتراز من مين؟ من مجهول. إما أن يكون هذا النفع عائد على المشتري أو على مين؟ أو على البائع، كما لو باع دارا واشترط منفعتها مدة معلومة من الزمان، كان يسكنها شهرا، يعني أقول لك إيه؟ أنا أبيع لك الشقة دي بس بشرط تدفع لي الثمن الآن وتعطيني فرصة شهر كامل حتى أبحث عن مكان آخر. العقد ده صحيح ولا غير صحيح؟ ها؟ لأن مدة معلومة، مدة معلومة من الزمان. إن أذن البائع أو إن أذن المشتري بعد فوات الشهر في مدة أخرى نظرا لتعثرك، وإلا فالبيت له والشقة له من أول يوم أو من آخر يوم قد انتهت المدة المعلومة بينكما، وانت بقى حر، يكفي حتى تسكن في الرصيف. قال وكذلك لو باع دابة واشترط أن تحمله إلى موضع معين، لما رواه البخاري ومسلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري اشترى باع بعيرا للنبي صلى الله عليه وسلم واشترط إيه؟ ظهره إلى المدينة. وكذلك يصح أن يشترط المشتري على البائع نفعا معلوما كحمل ما باعه إلى موضع معلوم أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله، يعني البائع هنا بيبيع الشيء لكن المشتري بيقول له أنا أشتريه بشرط، إذا كان الانتفاع به بعد تكسيره كسره لي، إذا كان الانتفاع به بعد خياطته كان يكون قماشا قطعة من القماش عند هذه القطعة على أن تخيطها لي، وإلا فهي لا تلزمني، يقول علي خياطتها بالثمن المضروب والمعلوم بين البائع والمشتري. وقد اشترى محمد بن مسلمة حزمة حطب من نبطي وشارطه على حملها إلى البيت في الصحراء، قال أنا أشتري منك حزمة حطب دي بشرط، بشرط أن تحملها إلى بيتي في المدينة. ومحمد بن مسلمة من كبار الصحابة رضي الله عنه، ومع هذا لم يأتي نكير قط من صاحب من الأصحاب على محمد بن مسلمة، مما يدل على أن هذا الشرط من الشروط الصالحة التي تخدم العقد وليست تؤثر في صحته بالبطلان أو الفساد. وهذا مذهب أحمد والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق بن المنذر. وذهب الشافعي والأحناف إلى عدم صحة هذا البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، ولكن هذا النهي غير صحيح كما إيه؟ كما اتفقنا. القسم الثاني من الشروط هي الشروط الفاسدة أو الباطلة، إما شرط يبطل به العقد أو يفسد به العقد. أول هذه الأقسام أو هذه الأنواع ما يبطل العقد من أصله، أو ما يبطل هذا الشرط العقد من أصله، كان يشترط على صاحبه عقدا آخر مثل قول البائع للمشتري أبيعك هذا على أن تبيعني كذا، ها؟ زي إيه؟ واحد يجي للتاني يقول له تبيع لي الشقة دي؟ يقول له اه. على ان تزوجني ابنتك. تبيع لي الشقة دي؟ اه. على ان تزوجني ابنتك. هذا العقد بطل، هذا العقد باطل. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، رواه الترمذي وصححه. قال أحمد وكذلك كل ما كان في معنى ذلك مثل أن يقول بعتك على أن تزوجني ابنتك أو على أن أزوجك ابنتي، فهذا كله لا يصح، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء. وجوزه مالك وجعل العوض المذكور في الشرط فاسدا. يعني مالك قال إيه؟ قال الشرط فاسد فيفسد الشرط ويصح العقد. يعني لما يكون في عقد في شرط فاسد نقول بصحة العقد وبطلان مين؟ بطلان الشرط. يعني لا، يعني لا نجعل هذا الشرط مؤثرا في قيام العقد، وإنما نستغني عن هذا الشرط تماما ويقوم العقد بغير إيه؟ بغير هذا الشرط. قال ما يصح معه البيع ويبطل الشرط. ما يصح معه البيع ويبطل الشرط وهو الشرط المنافي لمقتضى العقد، يعني شرط لا يخدم العقد بل يؤثر فيه، مثل اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع أو ألا يهبه لأحد. أنا أبيع لك البيت ده بس سأشرط عليك في العقد إيه؟ ألا تبيعه قط. ألا تبيعه إيه؟ قط. ينفع شرط ده؟ وما أنا بشتري ليه؟ عشان أبقى حر، أبيع أشتري أؤجر أنتفع أو غير ذلك، أنا حر في ملكي، صح ولا لا؟ فهذا الشرط شرط باطل، شرط باطل. فنقول بأن هذا العقد صحيح والشرط إيه؟ يعني دلوقتي لما أنا أشتري شقة بشرط ألا أتصرف في هذه الشقة مطلقا، وبعدين أنا جيت قمت متصرف فيها بعتها، ساعة ما اللي باع لي سمع بهذا جاني جري ومعاه نسخة العقد قال لي أنا مش بيع لك بشرط ألا تبيع، أقول له روح اجري يا جدع أنت، هو أنت بتبيع وبتكتفني ولا إيه؟ أنا ما دام اشتريت ودفعت لك الثمن وقبضت السلعة أنا حر أبيع ولا أشتري. أم رافع علي دعوة في المحكمة، يجب على المحكمة أن تقضي بإيه؟ ببطلان الشرط. المحكمة يلزمها أن تقضي ببطلان الشرط لا بطلان البيع الثاني اللي أنا بعته. لماذا؟ لأن هذا الشرط المشروط في العقد يؤثر على حق المشتري تأثيرا كاملا. الشرط ده يؤثر علي أنا باعتباري مشتري، يجعلني الإنسان متكتف. يعني لو كنت مستأجر كان أحسن لي، مش مشتري، لو كنت مستأجر في الحالة دي كان يبقى أحسن لي. قال والدليل قوله تعالى كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، والحديث في الصحيحين. وإلى هذا ذهب أحمد والحسن والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وأبي ثور، وقال أبو حنيفة والشافعي البيع فاسد. النوع الثالث من قسم الشرط الفاسد ما لا ينعقد معه بيع أصلا، مثل بعتك إن رضي فلان، بعتك إن رضي فلان، يوم بيع لي دي واخد مني الثمن، بيع لي السماعة دي واخد مني ثمنها، قول لي بس خلي بالك البيع ده متوقف على علم فلان وإذنه ورضاه، وإلا فيلزمك أن تدفع إلي مرة أخرى هذه السماعة وأدفع إليك الثمن. يمكن أن ينعقد هذا البيع؟ لا يمكن، لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا شرط مؤثر في وجود ونشوء البيع من أصله. يعني أنا دلوقتي خدت السماعة دي ودفعت الثمن وروحت البيت، يعني أضرب كف على كف، ممكن يجيني في أي وقت وفي أي يوم يقول لي ده فلان لم يرضى، فلان لم يرضى. والأصل إن ده تلاعب بالشرع، تلاعب بإيه؟ بالشرع. إذا شاء البائع أن يمضي العقد أمضاه بناء على رضا فلان، وإذا شاء هو أن يرجع في العقد رجع فيه بناء عن سخط مين؟ فلان. فهذا تلاعب في البيوع والمعاملات، ولذلك قطع الشرع هذا الباب من أصله وأغلقه تماما، وقال هذا الشرط في البيع لا يجعله قد انعقد من الأصل. قد انعقد منين؟ من الأصل. يبقى أنا عندي دلوقتي شروط يصح بها العقد، وهي من لوازم العقد ومن مكوناته ومؤسساته، وشروط يبطل معها العقد أو إيه؟ أو يفسد. أما الروايات التي وردت باختلاف أثمان هذا البعير فإما أن تكون من تصرف الرواة، وإما أن يكون الزيادة من المنح التي زادها النبي عليه الصلاة والسلام لصاحب البعير وهو جابر رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث استحباب الزيادة في أداء الدين وإرجاح الوزن، وإرجاح الوزن، وهذا ليس من الربا، هذا ليس باب. أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف بعيرا ثم لما أتاه مال الصدقة قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه اشتروا سنا لفلان، لأن البعير الذي اشتراه النبي استسلفه النبي عليه الصلاة والسلام كان سنا، بمعنى أنه قد بلغ سنة واحدة، فقالوا يا رسول الله ما وجدنا إلا أرباعا وهو اسم للبعير الذي أتم الخامسة ودخل في السادسة، أو أتم السادسة ودخل في السابعة، فقالوا ما وجدنا إلا بعيرا هو أحسن من بعيره، ما وجدنا إلا أرباعا، فقال ادفعوه إليه فإن خيركم أحسنكم قضاء، فإن خيركم أحسنكم قضاء. فهذا الحديث يبين أن هذا من باب الخيرية في قضاء الديون، في قضاء الديون، وأن هذا غير مشروط بالزيادة في حين القبض أو في حين الدفع. دلوقتي لما أنت تيجي تعطيني ألف جنيه لمدة معلومة، ولما انتهت هذه المدة جئتك بالألف جنيه ومعها هدية، ومعها إيه؟ هدية. أو جئتك بالألف جنيه ثم أهديت أولادك 100 من الجنيهات، تقول لي لا خلي بالك أنا أعطلك 1000 أخذ 1000 بغير زيادة، تقول لي هبة، تقول لي منحة، تقول لي ده للأولاد، ده للست، ده ما كان ده معرفوش. هذا في الحقيقة إما نابع من جهل أو تنطع، لأن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. أنت لما أعطيتني 1000 أنا رددتها لك في الموعد المحدد بيننا 1100، 100 في أي صورة؟ في أي صورة؟ تعرف أنك لو اشترطت علي أنا أرد إليك 1100 يبقى ربا ولا لا؟ باتفاق لم يخالف في ذلك شعرك في حرج، ما فيش حرج. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعيرا عنده سنة، رد بعيرا عنده كم سنة؟ 6 سنوات. ومعلوم أن هذا أقوى، وهو ناضح. أبو سنة ده ليس ناضحا، لا يصلح للحمل عليه، وإنما أعطاه بعيرا قد استوى للخدمة، وهذا يدل على جواز بل استحباب رد الدين مع الزيادة، على استحباب رد الدين مع إيه؟ الزيادة، إذا لم تكن الزيادة إيه؟ مشروطة من الأول، لأن لو كانت مشروطة لكانت إيه؟ بنك مصر على طول. قال وفي هذا الحديث فوائد، منها أنه أن هذه المعجزة الظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم في انبعاث جمل جابر وإسراعي بعد إعيائه. في معجزة جمل فطيحة نام في الأرض مش قادر يقوم، يوم النبي عصام بس ينخسه كده يطلع يسبق الجيش كله، دي معجزة ولا لا؟ طيب الثانية جواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع، ممن لم يعرض سلعته للبيع جواز ذلك، والأمر على الإباحة، لك أن تفعله ولا تفعله. تدخل على محل مثلا عجبك المحل أوي، تقول ما في صاحب المحل، تفضل تقول له أنت بتبيع المحل ده، لو بتبيعه أنا أشتريه، لو بتبيعه أنا أشتريه، بس ما يبقاش بقى بصورة مزعجة زي واحد صاحبنا كان كل ما يعجبه عربية ماشي على الطريق يطلع يجي وراه بعربيته ويقوم كبس عليها كده ووقفه، طبعا هذا بغصب عنه، يقول له هو البيبي بيبيع العربية، البيبي بيبيع العربية، طبعا ما يبقاش بالصورة دي، خدت بالك؟ لكن يعني بصورة ألطف من ذلك شوية، لو وقفته في إشارة مثلا بتاع البيبي بيبيع العربية، لا ما بيبيعهاش. فهذا فيه جواز طلب البيع أو طلب الشراء السلعة التي لم يخبر من أراد الشراء أن صاحبها يبيعها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتبيعني، ولم يكن جابر قد إيه؟ قد عرض هذا الناضح للبيع، بل لو ترك الأمر له لما باعه أصلا، لما باعه أصلا. قال وفيه جواز المماكسة في البيع، وفيه جواز المماكسة في البيع، لأنه قال أماكستك الثمن، يعني أنا ماكستك حاولت أنقص يعني في السعر، قال له لا. لكن على أي حال هذا لا ينفي جواز المماكسة، وطبعا إحنا كمصريين عندنا وجوب الإيه؟ المماكسة. الواحد هنا ما كانش يفاصل وياخدها بلي الرقبة يبقى مش مصر، ما يستريحش. لو إنه هو شايف السلعة دي بعشرة جنيه في محل ونفس السلعة بنفس التيكت باتنين جنيه في محل يفاصل، لازم يفاصل ولا مبقاش مصري، ياخدها بجنيه ويروح يفاصل في نفس السلعة اللي مكتوب عليها عشرة جنيه وياخدها بخمسة، يعني هو راضي أن يأخذ نفس السلعة من محل بجنيه ونفس السلعة من محل بكام؟ بخمسة. المهم أن يماكس وأن يفاصل. قال الفائدة الرابعة استحباب سؤال الرجل الكبير أصحابه عن أحوالهم والإشارة عليهم بمصالحهم. ده مأخوذ من إيه؟ من الزواج، ده مأخوذ من زواج جابر. الخامسة استحباب نكاح البكر. السادسة استحباب ملاعبة الزوجين. الفائدة السابعة فضيلة جابر في أنه ترك حظ نفسه من نكاح البكر واختار مصلحة أخواته بنكاح سيب تقوم بمصالحهن. الثامنة استحباب الابتداء بالمسجد وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر. التاسعة استحباب الدلالة على الخير. العاشرة استحباب إرجاح الميزان فيما يدفعه، استحباب إرجاح الميزان فيما إيه؟ يدفعه، مش يأخذه، فيما يدفعه. يعني البائع لما يجي يبيع يبقى عنده شوية، عليه شوية، خدت بالك؟ والمشتري الأصل فيه أنه أنت عارفين الميزان العدل، الميزان العدل، خدت بالك؟ أن تتأرجح الكفتان، يبقى هما الاثنين في الهواء، صح ولا لا؟ ما هو ده العدل، ده العدل في الوزن، أنك أنت لما تروح تحط حاجة في ميزان والسنجة في ميزان يتأرجحان في الهواء قصاد بعض تماما. انت بتعمل كده؟ انت بتعمل كده؟ طب لو البائع استخدم ميزان العدل وكان بخيلا وكذا على نفسه، خدت بالك؟ تقول له لا لسه ما طبطش، ده لازم تطب وترن هنا اهو وتشاور على ايه؟ على اذنك، لازم الرنه تعمل له صداع وما يستريحش الا، طب ما ده مش حقك، هذا ليس من حقك، إنما حقك أن يتأرجح مين؟ الميزان، والباقي فضل من البائع. يعني لو رجحت الكفة فيها البضاعة وخبطت في الحديد يبقى ده من عند مين؟ من عند البائع، مش من عندك أنت، مش بتاعك، ليس لك، إنما لليك أن تستوي الكفتان في الهواء، يبقى كده أنت خدت حظك بالضبط. صح؟ ده طبعا على فرض أن السنجة نفسها فيش فيها غش. قال الحادية عشر أن أجرة وزن الثمن على البائع، أجرة وزن الثمن على مين؟ على البائع. طبعا دلوقتي ده متفق عليه أنه على مين؟ أنه على المشتري. أي مشتري بيروح يشتري حاجة التسجيل والوزن وكل حاجة على مين؟ على المشتري. وفي حقيقة الأمر من جهة الشرع أن ذلك على مين؟ على البائع. قال الثانية عشر التبرك بآثار الصالحين، لأن جابر قال له إيه؟ قال له دي يا رسول الله ده ببركتك، ده اللي انبعثت وقامت تجري بمين؟ ببركتك. فالإمام النووي جرى على عادته في ترجيح التبرك بآثار الصالحين عموما، مع أن وهذا مسألة فيها نزاع بين أهل العلم، هل يجوز التبرك بالصالحين أم لا يجوز؟ الذي يترجح لدى جمهور السلف أنه لا يجوز التبرك بآثار الصالحين، بآثار الصالحين، وبعضهم جوزه. فالإمام النووي يميل إلى ترجيح هذا المذهب، المذهب الثاني، وهو جواز التبرك بآثار الصالحين. أما دليل المذهب الأول وهو مذهب جمهور السلف أن التبرك الوارد في النصوص إنما كان بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام وآثاره، وهذا خاص به لأن بركته معلومة متيقنة، وأما غيره فليس كذلك، أما غيره فليس كذلك. وهذه القضية التي أثيرت في وقت من الأوقات بين شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله وبين الشيخ عبد الرحيم الطحان الذي كان يجوز التبرك بآثار الصالحين، والشيخ الألباني وهو منهج السلف عموما في هذا الزمان عدم جواز التبرك بآثار الصالحين، وهو الذي يترجح لدينا كذلك. قال جواز التبرك بآثار الصالحين لقوله لا تفارقه زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالثة عشر جواز تقدم بعض الجيش الراجعين بإذن الأمير، لا يحل لأحد أن يترك الجيش وإلا يكون فارا منين؟ من الزحف. وأنتم تعلمون أن الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر، كبيرة، لكن إذا استأذن أحد أعضاء الجيش لعلة فأذن له الأمير كان له ذلك، وإلا فلا يجوز. فلا بد أن يكون الرجوع عن الجيش بشرطين، أن تدعو إلى ذلك علة وحاجة وضرورة، والأمر الثاني أن يكون هذا الرجوع بعد إذن مين؟ بعد إذن الإمام. الرابعة عشرة جواز الوكالة في أداء الحقوق والديون وغيرها. ده مأخوذ منين؟ مأخوذ منين؟ الفائدة دي مأخوذة منين؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة قال لمين؟ لبلال أعطيه أوقية وزده، أعطيه أوقية وزده. وفي هذا الحديث غير هذا الفوائد، ولكن نكتفي بما ذكرناه. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد.